بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي النهارده بنعمه ربنا في لوقا 8. كان اخر موضوع في لوقا 7 هو لقاء ربنا يسوع له المجد مع المراه الخاطيه، وانتهى الكلام، قال للمراه: ايمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. برضو معلش عشان في بعض التعاليم احيانا بتكون ناقصه بتتقال حوالينا، في ناس بتاخد الايه دي وتقول واضح ان الايه بتتكلم ان الايمان بس هو طريق الخلاص. طبعا لو حد قالت كده معناها انه ما قراش القصه، لانه ربنا يسوع اتكلم عن دموع المراه وعن شعر راسها وعن موقفها وجرأتها وعن محبتها الكثيرة وعن حماسها للغفران، وكل ده طالع من الإيمان ومرتبط بالإيمان. هل نقدر نقول إن الإيمان ده كان مجرد كلمة خلتها تخلص؟ ده هي ما تكلمتش خالص. إذن اللي بينادوا إن الإيمان هو الحاجة الوحيدة اللي تدخل السماء بيتجاهلوا آيات أخرى ومواقف كثيرة في الكتاب تؤكد أن الإيمان هو بداية طريق الخلاص، لكن لازم يطلع منه توبة وشهادة ربنا وأعمال صالحة وجهاد وتمسك بالأسرار، كل ده مع بعض يدي الخلاص. ودايما سيدنا البابا بينبهنا خطر قوي أن الواحد ياخد آية واحدة ويبني عليها مفهوم. آية واحدة هتقدم مفهوم ناقص، لكن لما تحط كل الكتاب مع بعض تطلع بمفهوم متكامل. لو حد قال المرأة الخاطية دخلت بإيمانها بس، نقول له قبلها ربنا يسوع بيقول غير كده، بيقول قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا. طب أنت ما دخلتش المحبة في الموضوع إزاي؟ بلاش نقول ان الايمان هو الحاجة الوحيدة بس اللي تدخل السماء، انما بدون ايمان لا يمكن حد يدخل السماء. طبعا ده كلام منطقي وكلام سليم. ايمانك خلصك، اذهبي بالسلام. وعلى اثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية يكرز ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، مريم التي تدعى المجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة، وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. كان ربنا يسوع بيعدي من بلد لبلد ومن قرية لقرية يبشر. طب بيبشر يقول ايه؟ بيقول قد اقبل عليكم ملكوت الله. بيتكلم عن الملكوت. ايه هو الملكوت؟ الملكوت ببساطة هو دخول المسيح حياة الانسان، لان في ناس بتتلخبط في كلمة الملكوت. لغاية يوحنا المعمدان كان موضوع الأنبياء أن الملكوت قرب، لكن لما جه ربنا يسوع المسيح بقى يقول قد أقبل عليكم ملكوت الله. إذن الملكوت بدأ، ملكوت الله، بدخول المسيح عالمنا. عشان كده احنا إيماننا أن الحكم الألفي أو الملك الألفي بدأ من ساعة ما كان ربنا يسوع على الأرض، وهو نفسه قال ملكوت الله داخلكم. وابتدى يشبه الملكوت بتشبيهات كثيرة اللي فيكوا فاكر متى 13، انه مثلا خميرة صغيرة تستخبى في عجين وتخمر العجين كله، انه بذرة صغيرة تتغرس في الارض وتطلع شجرة كبيرة قوي. وكأن الملكوت ده حاجة خفية تدخل حياة الانسان وبعدين تستولي عليه كله. كل واحد فيكم ارتبط بربنا، ارتبط الأول من مدخل معين، من فكرة، من موقف، وبعدين زحف عليه ملكوت الله لغاية ما بقى شاغل قلبه وشاغل عقله وشاغل كيانه كله. فالملكوت معناه أن يملك المسيح. إنما في ملكوت بالمعنى الحرفي يبدأ بعد القيامة، يعني لما نخرج من الجسد ونستنى يوم القيامة يجي المسيح له المجد على السحاب ويستعلن هذا الملكوت. عشان كده لما اللص اليمين قال المسيح له المجد اذكرني متى جئت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس، لكن لما اجي في ملكوتي اذكرك، لان لسه المسيح لم يأتي في مجده على السحاب، لكن من دلوقتي هيدخل مع الفردوس كروح ويظل منتظر مع كل ارواح الابرار لغاية ما المسيح يجي في مجده ويبدأ الملكوت. يبقى الملكوت ليه معنيين على الأقل، ملكوت داخلي يعني ارتباطك بربنا وحياتك مع ربنا وملك ربنا على أفكارك وعلى مشاعرك وتطبيق وصايا ربنا في حياتك، كل ده اسمه الملكوت. وفي معنى بعيد أو معنى حرفي هو بداية الملكوت مع مجيء المسيح الثاني على السحاب. في معنى ثالث للملكوت هو احنا كده على بعض اسمنا ملكوت الله اللي هو الكنيسة. الكنيسة حين تجتمع المسيح الملك مجتمع مع شعبه يبقى ده اسمه ملكوت الله. فكأن كلمة الملكوت اما تقال على ملك الله على النفس من خلال علاقة الانسان بربنا، او تقال على ملك الله على الشعوب من خلال الكنيسة اللي تدخل من باب الايمان والمعمودية، أو تقال على الملكوت الأبدي لما يجي المسيح على السحاب. كل ده اسمه ملكوت الله وكله مرتبط ببعض. لما يملك الله على حياة الإنسان ويملك على حياة الكنيسة هم دول اللي هيكملوا معاه في الملكوت الأبدي. فبيقول يكرز ويبشر بملكوت الله، يعني لما يوعظ ربنا يسوع عن الوصايا مثلا اسمها يبشر بملكوت الله، لما يكلمنا عن محبة الأعداء اسمها ملكوت الله، لما يكلمنا عن الفداء اللي هيعمله اسمه ملكوت الله. كل كلام ربنا يسوع المسيح وتعاليمه وأمثاله تحت عنوان يكرز بملكوت الله، لأن كل ده مرتبط بملك المسيح على حياة البشر. ويمكن ده برضو اللي بنقوله في أبانا الذي كل يوم لما نقول ليأتي ملكوتك. ممكن واحد يقول طب ما المسيح جه خلاص هيجي تاني ليه؟ نقول له لا، هو المسيح جه العالم صحيح من 2000 سنة، إنما لسه ما دخلش حياتي أنا كفاية. فلما بقول ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، يعني زي ما أنت ملك في السماء تمام واملك في حياتي أنا تمام، وليأتي ملكوتك في بيتي واملك على كل البيت، وليأتي ملكوتك في الكنيسة خلي الكنيسة كلها قديسين، وليأتي ملكوتك على كل العالم خلي كل العالم تبعك، وليأتي ملكوتك في السماء. كل دي معاني صح، تعال على السحاب وليأتي ملكوتك الأبدي وكفاية بقى لحكاية الأرض دي. إذن كلمة الملكوت كلمة واسعة تبدأ أساسا من ملك المسيح داخل الإنسان اللي قاله المسيح في حتة تاني لما قال ها ملكوت الله داخلكم. دي بداية الملكوت. الملكوت يبتدي من جوه الإنسان من ارتباطه بربنا، وبعد كده يوسع يرتبط بآخرين وبعدين الكنيسة وبعدين العالم وبعدين ندخل السماء. يكرز ويبشر بملكوت الله ومعه الاثنى عشر. طيب هما الاثنى عشر دول كان اختارهم ولا لسه؟ الحقيقة في إصحاح 9 بعدها بإصحاحين هيعينهم ويديهم سلطان. في أول إصحاح 9 إصحاح اللي جاي يقول ودعا تلاميذ الاثنى عشر وأعطاهم قوة وسلطان. كأن ربنا يسوع المسيح إداهم فترة تدريب، كانوا يلفوا معاه دون أن يأخذوا قوة لسه ولا سلطان، كانوا يتفرجوا عليه بس وهو بيتكلم مع الناس وهو بيعلمهم وهو بيحط ايده يعمل معجزات وهو بيصلي. فضلوا فترة بيتلمذوا بس، الإصحاح الجاي هيديهم سلطان معجزي وقوة، وبعدين يبعتهم ويرجعوا يحكوله. وكأن أعداد التلاميذ خد كذا مرحلة. في الأول كان مجرد بيمشوا ورا المسيح ويتفرجوا، بس لازقين له، أكتر ناس قريبة ليه، فبتحضره وهو بيصلي وهو بياكل وهو بينام وهو بيتكلم وهو بيعمل معجزات. ولما تأكد من حماسهم وارتباطهم به سلمهم سلطان من سلطاته، سلطان المعجزات وسلطان التعليم، وبقى يبعتهم القرى ويرجعوا يحكوله الأخبار. وكملوا معاه لغاية صليبه وكلهم اتفضوا عنه، ورجع تاني في القيامة لمهم تاني وبدأ يكمل كلامه معاهم ويسلمهم كل الحاجات اللي ما كانش سلمها لهم قبل كده. ومع كل الإعداد ده قال لهم ما تبتدوش خدمتكم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وفضلوا يصلوا صايمين مستنين الروح القدس. عشان كده التلاميذ دول أقوياء جدا، لأن هم خدوا فترة إعداد طويل مكثف، بدأ مجرد بالملاحظة والمتابعة والفرجة، فضلوا فترة كده. برضو احنا ساعات بنبقى مستعجلين، عاوزين نوعظ ونعلم ونروح ونيجي، ومش عاوزين نتلمذ. انما عشان نبقى تلاميذ حقيقيين لازم ناخد فترة نتعلم ونتفرج على ربنا يسوع ونقرب منه، وبعد كده لما ربنا يلاقينا ثابتين يدينا حتة بحتة فرصة الخدمة. وبعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وتقال في الآخر كنا يخدمناه. ربنا يسوع من البداية ما كانش رافض خدمة الستات، ودي حاجة مهمة، لأنه قد يظن أن في المجتمعات الشرقية القديمة دي الستات ما كانش ليها دور، وفي العبادة اليهودية الست تقريبا ملهاش دور. لكن ربنا يسوع لأنه محب البشر سايب فرصة للستات يخدموا برضه، بس تلاحظ ان هم مش هيخدموا خدمة كهنوتية أبدا. يعني الإنجيل عهد قديم وعهد جديد لم يذكر أبدا أن أي ست مع تقواها كانت كاهنة، ما جاتش خالص. يمكن طلع منهم نبي زي مريم أخت موسى، وممكن يكون طلع منهم قاضية، وممكن يكون طلع منهم ملك زي أستير، وممكن يطلع شماسة في العهد الجديد زي فيبي مثلا. إنما مفيش حاجة اسمها كاهن أبدا واحدة ست. عشان كده الجماعة اللي طالعين اليومين دول ببدعة انه يخلوا قسيسة واسقفة وكلام زي كده، ده كلام ما جاش في الكتاب بعهدية، وده تطاول على التسليم اللي استلمناه. طب هو لو المسيح عاوز يعمل كده كان احتار، ما كان عملها من زمان. انما ده ما يلغيش ان الستات ليهم دور مهم جدا في خدمة الكنيسة وفي خدمة المسيح له المجد نفسه، كان مديهم فرصة يخدموا. مين بقى اللي كانوا الستات دول؟ منهم ناس شفينا من أرواح شريرة وأمراض. أكتر ناس اتعلقوا بربنا يسوع هم اللي اختبروا الشفاء والأرواح اللي كانت عليهم خرجت. أكتر ناس تخدم بحماس هي اللي داقت معجزة التغيير، هي اللي حست بنعمة ربنا. لما يكون واحد بعيد قوي ويحس ان ربنا افتقده برحمته وشده، يفضل طول عمره مديون ويخدم بحماس. في واحد فاكر نفسه كويس، ادم مهما قرب مش هيخدم بحماس لانه شايف نفسه كويس. لكن واحدة زي السامرية دي هتفضل طول عمرها تخدم بحماس. واحدة زي مريم التي تدعى المجدلية، المجدلية دي منطقة مجدل، مجدل دي منطقة، فمريم تلقب بالمجدلية نسبة للمنطقة. خرج منها 7 شياطين، يعني إنسانة كانت بعيدة وكانت الشياطين يسكنوها، وربنا أنقذها وضمها إلى السيدات اللي بيخدموا معاه. ويونا امرأة خوزي وكيل هيرودس، معناه قد ما في ناس وحشة أوي بعيدة أوي، قد ما في ناس رأية أوي ومراكز كانوا بيخدموا المسيح برضه. وكيل هيرودس نفسه مراته كانت خادمة ضمن المجموعة اللي بتخدم ورا ربنا يسوع. وبالرغم من وجود الاختلاف الفظيع في الطبقات إنما كلهم فريق واحد وكلهم بيحبوا ربنا وكلهم بيمشوا وراه في كل حتة. وفي نفس الوقت ربنا يسوع له المجد ما غيرش طريقته يكملنا مثلا معاه مرات وكيل الرئيس ولا حاجة، لا، ربنا يسوع كان زي ما هو باتضاعه الشديد وبأكلته البسيطة وينام في أي حتة ولا يقبل غير اللي يختاره لنفسه. يعني الناس ما غيرتش أسلوب ربنا. وسوسنة شخصيات كانت مشهورة وأخر كثيرات كنا يخدمنه من أموالهن. جزء من الخدمة أحيانا يكون خدمة مادية، لأن ربنا يسوع المسيح له المجد كان بيعمل خير. واحد يقول طيب الفلوس قيمتها إيه في الموضوع؟ إحنا ما سمعناش إن المسيح احتاج لفلوس في خدمته. يمكن لما نفتكر قصة يهوذا والصندوق اللي معاه نعرف إن ربنا يسوع كان مشغول بخدمة الفقر، لأنه كان عامل صندوق بيتحط فيه فلوس، وكان جزء من مهام التلاميذ إن هم يوزعوا فلوس على الغلاب في الأعياد والمواسم. ويمكن ده اللي يفسر لنا ما معنى إن النساء كنا يخدمنه من أموالهن. غالبا كان ربنا يسوع له اهتمام بالفقراء والمعدمين، وكانوا الناس دول بيتبرعوا. مش بعيد كمان يكون بعض احتياجات المسيح له المجد وتلاميذه من أكل وشرب، في ناس من دول كانوا بيساعدوا فيها، لأن هم كان بيقول لهم لا تحملوا كيسا ولا مزودا ولا أحذية. فجزء من الخدمة أحيانا بيكون خدمة مادية، يعني ربنا بيقبل العطايا المادية كجزء من الخدمة. فهنا اكتشفنا نقطتين، ان الستات ليهم مكان في الخدمة من وقت ربنا يسوع المسيح، وده تكريم جدا للمرأة. وفي نفس الوقت الفلوس بالرغم انها اخر حاجة انما ليها دور في خدمة ربنا. فلما اجتمع جمع كثير ايضا من الذين جاءوا اليه من كل مدينة قال بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه. أشهر مثل قاله ربنا يسوع هو مثل الزارع، وأكثر مثل تسمعوا فيه وعظ طول حياتكم، لأنه بيتقري كتير في الكنيسة، وفي حدين في شهر هطور بيتقري فيهم المثل ده، ومثل ملح على تفكير الكنيسة. هنشوف إيه أهمية المثل ده اللي الأناجيل ذكرته وشرحته والمسيح شرحه بنفسه ويعني اهتم بيه. خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فانداس وأكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وسقط آخر في الأرض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. قال هذا ونادى: من له أذنان للسمع فليسمع. هي هتبقى مراجعة لينا لأنكم كلكم عارفين المثل، إنما مراجعة مهمة. ليه؟ الواحد المفروض كل يوم يسأل نفسه أنا تبع أنهي أرض، لأن زي ما أنتم عارفين الزارع هو ربنا والزرع هو كلمة ربنا. فبيقول أول قاعدة هنا أن ربنا ما حرمش أي إنسان من كلمته، بالرغم أنه عارف أن الأرض الصخرية مش هتطلع ولا الطريق هينبت ولا الشوك هينفع، ومع كده ما حرمش حد من كلمته. فدي أول قاعدة، ربنا هيدي كلامه لكل الناس وهو عارف بسابق علمه أن في ناس كتيرة مش هتستجيب، زي ما عمل مع اليهود. ربنا خاطب اليهود كتير قوي وفي الآخر قال كم مرة أردت ولم تريده، لكن بعد كلام كتير قوي وقال لهم ده الطور يعرف صاحبه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف وشعبي لا يفهم. في حتة تاني يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. فربنا كان واحد يقول له طب وعلى إيه رب تتعب نفسك ما أنت عارف إن هما مش هيستجيبوا، يقول لا، لازم كل واحد ياخد فرصته. يبقى ما يجيش واحد أبدا يقول فينا أنا ربنا محطش بذرة فيه. لا، العيب مش في البذرة، العيب في الأرض اللي بتستقبل. كلمة ربنا حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، إنما في أرض ما بتستجبش. ربنا يسوع اتقابل مع ناس كتير، كتير منهم اتغير وفرح وبقى قديس، وكتير منهم ما حصل له حاجة. واحد زي مثلا هيرودس، ما هو شاف المسيح وقت المحاكمة، هيرودس هلك لأنه فضل في عنده. ناس زي رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين، دول اتقابلوا مع المسيح وكتير منهم شاف معجزات، إنما في الآخر ما خدوش حاجة برضه. يعني البذرة وقعت بس لقت أرض عنيدة وأرض مش نافعة. وفي ناس ببساطة من اللي كانوا يسمعوا وعظ ربنا يسوع المسيح تقع البذرة تبتدي تنبت على طول. نسرح شوية الأراضي دول وبعدين نشوف ربنا يسوع قال عليهم إيه. أول أرض فيما هو يزرع سقط بعض على الطريق. الطريق يعني إيه؟ لما يكون الفلاح رايح بيبقى شايل بذور في أول الموسم ويبتدي إيه ينقطها كده شوية شوية في الحقل بتاعه. إنما في حتة اسمها الطريق، الطريق ده بيبقى المدق اللي مدخل على الحقل. المدقات دي غالبا ما بتتزرعش وما بتتسقيش، وبتبقى الأرض فيها صلبة شوية. فيقول سقط بعض على الطريق فانداس. انداس ليه؟ ما هو كل الفلاحين والفعلة والعيال اللي بيشتغلوا يراعوا ما يدسوش برجليهم في الحقل، إنما يمشوا على المدقات. يعني معمولة المدقات دي بين الأرض والأرض عشان الناس تدوس عليها وما تدوس على الحقل ذاته. وده أول نوع من الناس. أول نوع من الناس مداس. مداس يعني إيه؟ يعني سايب كل رجل تعدي عليه، مستعد يقبل أي أفكار وأي تعليم وأي موضة وأي حد. مداس يسمع أي كلام ويلبس أي لبس ويعمل زي ما الناس بتعمل، ومش حاطط لنفسه أي استقلالية. ده طريق. في بني آدم كده يبقى طريق، يعني أي حد يدوس عليه. وده للأسف موجود كتير، موجود كتير. تسأل واحد عشت ازاي يقول لك زي ما الدنيا ودتني، زي ما الدنيا خدتني. وتروح البلد دي تعمل زي البلد دي، وتروح البلد دي تعمل زي ما بيعمله. مداس مداس فنداس، وفي الآخر ما طلعش حاجة، فضل مدق زي ما هو وما يطلعش منه حاجة. كمان الأرض دي اللي هي الطريق بتبقى البذرة ما تدخلش، لأن الأرض ناشفة تبقى فيها حجارة ساعات أو طوب، فالعصافير بسهولة قوي تلاقي البذرة على الوش خالص، تقوم تلقطها وتاكلها. يعني بعد شوية الأراضي التانية البذرة بتتغرس، فبدل دخلت شوية العصفورة ما تجيبهاش. إنما هنا الكلمة على السطح خالص، أرض سطحية، فبسهولة جدا تيجي العصفورة تاخد الكلام ده وتاكله. فكأن أول نوع من الناس بيتكلم عنه ربنا في مثل الزارع الناس اللي سايبين نفسهم مداس لأي إنسان ولأي فكرة، وفي نفس الوقت سطحيين جدا، الكلمة ما بتدخلش خالص، مجرد معلومات لكن ما دخلتش على القلب، ما دخلتش على العقل، ما غيرتش حاجة من جوه. للأسف في ناس كتير كده. في ناس حافظة آيات وعارفة الإنجيل وعندها معلومات دينية كتيرة، إنما إيه يتقال عليها أكلته طيور السماء، معلومات على السطح. طب كلمة ربنا عملت فيك إيه؟ غيرت فيك إيه؟ نبتت فيك إيه؟ وفي ناس سايبة أي حد يمشيها. طب وربنا ما يمشيكش ليه؟ المحامي بتاعك بيقول لك اعمل وسوي، ما تبقاش مداهس وتمشي وراه. المسيح بيقولك سامح، وبيقولك طول بالك، وبيقولك اشتري السماء ما تبصش على الدنيا، وبيقولك طوبى للرحم. انت هتمشي وراء ايه؟ خليك مداهس زي ما يقولولك بقى، انما في الاخر مش هتزرع. سقط اخر على الصخر فلما نبت جف، يعني اللي على الصخر ده البذرة نزلت شوية، كل ارض احسن من اللي قبلها حتة، او تتفادى عيب ما كانش في اللي قبلها. فالعيب الاولاني اللي في الطريق انه سطحي جدا والبذرة على الوش، فالعصافير بتاكلها والناس بتدسها. الارض التانية احسن شوية، البذرة غطست جوا الارض فبقت العصافير مش بتاكلها، والناس لو داست مش هتبوظ البذرة. انما في مشكلة تانية، ان البذرة لما نزلت لقت من تحت الارض في صخر. الارض الصخرية بتبقى ايه، 3-4 سنتي طينة كده وتحتيها صخر. فجدر النبات اول ما يبتدي يطلع يخبط يلاقي صخر. وفي الزراعة يقولوا لما تكون الجدر مش قادر يطلع ينزل لتحت، يقوم ايه السقط تطلع اسرع، يعني يزق النبات لفوق فتلاقوا ينبت اسرع من غيره. ليه؟ بحكم ان الجدر نزل جي ينزل لقى صد تحت صخر، فقام ابتدى يزق لفوق فالنبات طلع لفوق. طب ده كويس قوي يا رب، ده نبت ونبت بسرعة. طب طولوا بالكم، هو نبت بسرعة صحيح، انما يقول لما نبت جف لانه لم تكن له رطوبة. وفي انجيل متى يقول ايه؟ لانه ملوش اصل، ملوش عمق، فجي يشفط مية لما الشمس طلعت ما لقاش مية بقى صخر، فعاوز يكمل ويطلع نشف. الشمس خبطت في النبات وبخرت المية اللي فيه، والنبات مش عارف يلاقي مية في التربة فالنبات وقع. قد يكون بعض الناس يفكروا في كلام ربنا، لكن في صخر جواه، في صدى، في واحد ما ياخدش حياته الحاجات الدينية كمعلومات، يدرسها ويستوعب، إنما يلاقي حجر صد جوه، يلاقي مثلا ذاته عاملة زي الصخر جوه، فمش مستعد يقبل أي كلمة من ربنا تخليه يوطي راسه. لا، عندي دي يا رب مش هوطي راسي، يقوم ينشف بعد شوية. هو نبت شوية وتأثر، بس تأثر تأثير مؤقت جدا. ليه؟ لأنه في صخرة جوه، مش هوطي راسي ومش هسامح عدو ومش هقبل الكلام الزيادة. يعني في ناس عاوزة علاقتها مع ربنا على مزاجها، عاوزة بس تنبت في حدود ضيقة، إنما أكتر من كده لا. وفي المثل ده يفكرنا بكلام ربنا عن اليهود، لأنه ربنا يسوع قال على اليهود كده: لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. وفي حزقيال يقول: أخذ قلبهم الصخر ده وديهم قلب لحم. عشان كده احنا فصلنا نقول له: قلبا نقيا اخلق فيه الله. نقول له: يا رب بلاش من القلب الصخر ده. ده الواحد بيسمع قد ما بيسمع، لو قلبه كان طري شوية كان بقى حاجة وحلوة. والكتاب يقول: اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. طري قلبك شوية، ده الكلام ده هو اللي هيدخلك السم. ادي فرصة للنبات يغطس جواك والزرع ينبت بعد كده. برضو تلاحظوا النوع ده من الناس ممكن يتأثر تأثير سريع. في ناس تنفعل انفعال شديد بالكلام، انما الانفعال ما يدومش يومين ثلاثة، زي بالضبط النباتات المزروعة في الأراضي الصخرية. زي ما بقول لكم الجدر ما يلاقيش عمق يقوم الساق يطلع أكتر فيسبق غيره في الانفعال وفي الاندفاع، انما بعد شوية يخيب ويقع. مش هو دي الشطار؟ مش شطارة انك انت تتأثر بسرعة قوي وتتغير بسرعة قوي، الشطارة انك لما تتغير تتغير بجد وتكمل، مش انك انت قاعد في وعظة فسخنت وقعدت توعد ربنا بكلام كتير وبعد ساعتين ثلاثة ولا كأنك حضرت ولا سمعت ولا قلت ولا حاجة، أو بعد يومين ثلاثة. برضو كتير مننا بيبقى كده، كتير مننا ينفعل بسرعة لكن التأثير بيبقى تأثير ظاهري سريع ما يدومش، وبسرعة يرجع تاني كأنه ما سمعش. ثالث نوع، سقط آخر في وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنق. هنا بقى لا أحسن من الاثنين اللي قبل، لا البذرة وقعت على الطريق على السطح إنما غطت، ولا في صخر فالجدر غوط ونزل، دي حاجة كويسة أوي، إنما في مشكلة كمان إن جدر عمال ينزل لقى جدر تاني شغال تحت، لقى في نباتات شوكية. وبرضو أظن في الزراعة يقولوا إن النباتات الشوكية جدرها عميق أوي، والنباتات الشوكية حرامية. حرامية إزاي؟ تشرب أي مية. عشان كده تلاحظوا مثلا الصبار والنباتات الشوكية تلاقوها في الصحراء، طب ده الصحراء دي ما فيهاش مية، لكن تلاقوا النباتات دي جدرها عميق قوي وقوتها على جذب المية شديدة قوي. فبالرغم ان النبات بتاعنا البذرة اتغرست ونزلت وما لقتش صدة الصخرة، انما اتخنقت. ليه؟ لان كل المية اللي حواليها مسحوبة ناحية الشوك. وده نوع ثالث وقد يكون أشهر نوع، النوع اللي يحب يسمع كلمة ربنا ويتأثر وما يحبش يبقى التأثير وقتي، إنما بعد شوية المشغولية تخنقه. تخنق في تلفزيون وفي مشاكل وفي عيال وفي أصحاب وفي وفي وفي، هو مش ضد كلمة ربنا ويحب كلمة ربنا ومش عاوز يبقى مداس ومش عاوز يبقى سطحي ومش عاوز يصد، إنما في حاجة تالتة خنقته، في شوك بيخنق. فبرضه في الآخر النتيجة واحدة. أقول لكم حاجة تاني، ساعات كل أرض من دول تتريق على الأرض التانية، والتلاتة في الآخر خيبانين ومعملوش حاجة. ساعات اللي يبقى طالع في الصخر يبص على الطريق كده يقول لك شايف بيمشي ورا اي حاجه. طب انت اللي بتسمع كلمه ربنا وصلت لايه؟ ما انت بتصد. او اللي غصت الشوك يقول شوف فلان ده عنيد، يسمع مهما يسمع انما ما يتجاوبش. طب انت بتسمع وبتتجاوب وبعدين بتتخنق، في الاخر ما حصلش حاجه لان المشغوليه كلت عقلك وكلت قلبك وضيعت كل اللي انت سمعته. فالغريب ان الشيطان يخلينا نضحك على بعض، الطريق بيسخر من الصخر والصخر بيسخر من الشوك والشوك يسخر من الطريق ومن الصخر، والثلاثة في الاخر النتيجة واحدة، نزل عليهم البذر وما طلعوش حاجة. احنا بس نغير من الارض الاخيرة، سقط اخر في الارض الصالحة فلما نبت صنع ثمرا 100 ضعف. طب ايه الارض الجيدة بقى؟ الارض الجيدة يتوفر فيها الشروط اللي ما توفرتش في اللي فات، لهي مدى طريق ينداس ولا يأكلوا العصافير، ولا فيها صخرة بتصد الجدر اللي عاوز ينزل، ولا في شوك بيخنق النبات اللي هيطلع، انما ببساطة هي ارض طيبة بتستقبل الكلمة وتهضمها وتبتدي تنبت وتتجاوب. قال هذا ونادى من له أذنان للسمع فليسمع. تعبير مشهور كان يقوله ربنا يسوع كتير لما يقول اللي له ودان يسمع. طب ما كلنا لينا ودان يا رب، يعني هي معناها بالبلدي شغلوا ودانكم، شغلوا ودانكم ماشية مع المثل. ليه؟ ما هي الودن دي هي اللي هتستقبل البذرة، فاهمين؟ هو المثل عن كلمة ربنا اللي بتنزل، أول حاجة بتستلقى الكلمة ودنانك، يعني فتح ودانك. لأن اتقال على اليهود لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، وفي تعبير آخر يقول لهم أذان يسمعون ولا يسمعون، يعني إيه؟ بيسمعوا كأنهم ما سمعوش. وفي ناس تسمع وما تفهمش، والاتنين في الآخر هيوصلوا نفس النتيجة. فبيقول اللي عنده ودان يشتغل بقى يسمع ويعمل. فسأله تلاميذه قائلين: ما عسى أن يكون هذا المثل؟ نشكر ربنا أن التلاميذ زنوا في طلب تفسير المثل عشان يبقى الاجتهاد أو التفسير من فم المسيح له المجد. فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الله. وبيكلم هنا التلاميذ، قال لهم أسرار الملكوت ليكم أنتم يا رعاة. عارفين معناها إيه؟ يعني مش من حقك أنك تقيم أخوك يا ترى هيطلع مدق ولا صخر ولا شوك. لو عملت كده تبقى بتقع في إيه؟ في الإدام. إنما الرسل والكهنة من حقهم يعرفوا الأسرار. ليه؟ لأنه لازم يتعامل مع كل نوع من الطرق دول من الأراضي دي عشان ينجيه ويعالجه. يعني الكاهن لما يبص الإنسان ويلاقيه سطحي خالص مفروض يعالجه، ما تعتبرش إدانة. ليه؟ لأنه كأب روحي عاوز ينقذه من حياة السطحية دي لحسن في الآخر ما يطلعش ثمر. فهنا لو عرف سره مش غلط، إنما لما واحد تاني لا فيش داعي يعرف سره، خليك في نفسك. فقال لهم: قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما للباقين فبأمثال. برضو مقصود بيها أن ربنا يسوع كان يحكي المثل ويسيب الناس، والناس تنبسط بالحكاية لكن ما تجيبش كل أعمق كمبتدئين. إنما الرسل المسيح اللي هيبقوا أعمدة الكنيسة بعد كده لازم يشرح لهم بالتفصيل كان يقصد إيه في كل كلمة، اللي بيسميها أسرار ملكوت الله. يبقى الأسرار ممكن يعرفها الرسول أو الكاهن، إنما الشعب البسيط ممكن ياخد الكلام على بساطته ويتعامل معاه. وبعدين لأنه الباقيين دول من اليهود ينطبق عليهم اللي قالوا أشعياء زمان قبل المسيح بسبعمائة سنة، فيقولوا هنا ربنا يقول: حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. دي جت في أشعياء ستة. أشعياء ستة شاف المسيح في مجده في رؤية وترعب في الأول وقال أنا هلكت، وطار واحد من الملائكة مس بجمرة شفتيه وقال له خلاص انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وسمع صوت ربنا بيقول: نبعت مين يكلم الناس؟ فقال له: بعتنا. قال له: روح قول لهم تسمعوا قد ما بتسمعوا لكن ما بتفهموش، وتشوفوا قد ما بتشوفوا إنما ما بتستوعبوش، لأن قلبكم زي الصخر. فربنا يسوع لما كان يكلم الناس كان عارف إن كتير قوي من اللي بيسمعوا ينطبق عليهم الكلام ده، إنما التلاميذ ما ينطبقش عليهم. أقول لهم هقول لكم أنتوا أسرار الملكوت بس مش هقولها لهم، لأن هم قافلين قلبهم فما يستهلوش يسمعوا الأسرار. فاهمين المعنى؟ يعني إيه؟ هتيجي بعد كده في حتة الذي له يعطى ويزداد. لما يكون واحد فاتح قلبه لربنا ومستعد يقبل ربنا يديله أسراره حتة بحتة. لما يكون الواحد بيصد ربنا يديله، لكن ايه ما هو كده كده بيصد فما يديلوش كتير لانه مش بيستقبل. يعني لما يكون فلاح عارف ان الارض دي مش هتنبت ممكن يجرب شوية، انما هيضيع كل البذور على ايه؟ ما خلاص الارض كده كده صخرة زي الحديد مش هتطلع. فاذا استعداد الانسان هو اللي بيخليه ياخد اكتر. من له استعداد يعطى ويزداد، من له قبول يعطى ويزداد، من له خضوع لكلمة ربنا يعطى ويزداد. أما الذي ليس له لا خضوع ولا قبول ولا حب الكلام ربنا خلاص اللي عنده يروح منه. يعني إيه اللي عنده يروح منه؟ لو في حتة عيب لها تروح برضه مع الأيام، هنوصل لها الحتة دي. هذا هو المثل. نشوف ربنا يسوع بقى يفسر لنا المثل. الزرع هو كلام الله. ليه ربنا شبه كلامه بزرع؟ لأنه ليها ارتباط كبير. أولا لأن الزرع لازم وراء زارع، وكلمة ربنا هي كلمة من ربنا تأخذ قوتها من ربنا. ولأن الزرع حي فكلمة ربنا محيية. النبات ده نبات حي، لو مات يقع على طول ويدبل، فكلمة ربنا بتحيي الإنسان. كمان الزرع في طبيعة النمو، فكلمة ربنا لما تدخل حياة الإنسان تبتدي تكبر فيه روحيا، ما يقفش محلك سر أبدا، لازم النبات ينمو زي ما الإنسان الروحي ينمو. كمان النبات لو فصلته عن الأرض يموت على طول، فكلمة ربنا تفضل هي طريق النمو المستمر، يفضل لازق في الأرض الطيبة اللي هي ربنا يسوع المسيح عشان ينمو من مجد إلى مجد. الذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. خلي بالكم، دي الأرض اللي احنا قلنا عليها المدارس دي، الطريق. يأتي إبليس إشارة للعصافير وإشارة كمان للناس اللي كانت بتدوس على السكة دي، وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. يعني أخطر حاجة يخاف منها إبليس إن الناس تاخد الكلام فتؤمن وتصدق وتعيش بيه، كده هيروحوا السم، وهو كده الزباين بتوعه يضيعوا، فعاوز يلمهم في جهنم، فيبتدي يعمل كل اللي في وسعه عشان يطير الكلام اللي سمعوه يعطلوا. والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح. شوفوا دي حاجة تزعل، ياريت كل الناس تقبل كلمة ربنا بفرح، ياريت يقبلوا الكلام بفرح، دي حاجة كويس، ده معناه حماس. لذ وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين، حين يعني وقت صغير، وفي وقت التجربة يرتدون. يبقى بص أقول لكم حاجة تاني، لما ننفعل بكلمة ربنا فكر نفسك بالحتة دي، حلو أنك تفرح بكلمة ربنا كأنك لقيت لقية، وجدت كلامك ربك الشهد فأكلته، حلو. إنما خاف ليكون انفعالك مؤقت، حط دي في حسابك، لحسن يتقال عليك إلى حين وبعد شوية تطفي. فأول ما تفرح بكلمة ربنا قول له يا رب ديم علي النعمة دي، خليني الإحساس ده يستمر معاي، أنا مش عاوز أكون زي الأرض الصخرية اللي تفرح بسرعة وتطفي بسرعة. وعشان كده تلاحظوا أن احنا كرعاة ما بنحبش أبدا في الكنيسة القبطية الانفعالات الزائدة، بنخاف منها، حبهاش. ليه؟ لأنها أحيانا تعبر عن هذا النوع من الأراضي، ناس تقبل الكلمة بانفعالات شديدة قوي وهيصة شديدة قوي، وبعد شوية تلاقي حياتهم ما اتغيرتش. ثم تسمع الكلمة في هدوء وتصلي في هدوء ويتقال عليك الروح الوديع الهادي الذي هو قدام الله كثير الثمن، وتتغير حتة بحتة وتبقى قديس القديسين الحلوين بتوع الكنيسة. إلزوم الدوشة وإلزوم الهوسة وإلزوم الانفعال المبالغ فيه خليها بينك وبين ربنا. فالحتة دي بتخوفنا من الانفعالات الزيادة. يعني لو لقينا واحد مثلا هينفعل في البكاء نقول له لا، خد جنب، خد جنب وبينك وبين ربنا، ليه الناس تتفرج عليك؟ لو لقينا واحد هيهيص كده بصوت عالي نقول له لا، اللي فرحان بربنا ده بينه وبين ربنا، ليه يعمل هوسة وانفعال زيادة؟ لألا يكون هذا الانفعال انفعال مؤقت خادع. الانفعالات اللي زي كده تخدع الإنسان وتهيأ له أنه هو بقى حاجة وأنه تغير وأنه بقى إنسان جديد والحكاية منظر بس، وبعد شوية يقول إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون، في وقت التجربة يرتدون. ما انساش زمان لما كنت بخدم شباب في مدارس الأحد، رحت الشاب ما كانش بيجي خالص الكنيسة، وبعدين وكل مرة تحايل عليه ما رضاش يجي، ورحت له فجأة فتح لي وهو ماسك الإنجيل، قلت دي معجزة. فإيه حبيبي اللي حصل؟ قال لي رحت مؤتمر مع الكنيسة الفلانية من الكنائس يعني فيها انفعالات شديدة. قلت له طيب وماله؟ إيه اللي حصل؟ قال لي خلاص حياة الإنجيل. قلت له دول يبقى عمله اللي ما حدش يعرف يعمله، كويس خالص، مهم بس تيجي كنيستك بقى تعترف وتتناول. وخدني على قد عقلي ربع ساعة. بعد أسبوعين لقيته على الناصية زي زمان وكل حاجة بيعملها زي الأول. فيش حاجة اتغيرت في حياته، انفعال مؤقت وسخونة زيادة، لكن ما عمرتش ما طولتش. لا، خلينا بالراحة شوية، احنا عاوزين الكلمة تدخل وتدخل وتدخل، والواحد كده ايه ينبت حتة بحتة. يؤمنون الى حين وفي وقت التجربة يرتدون. برضو دي تخوفنا. ليه؟ مقياس الايمان والثبات في المسيح وقت التجربة. ادينا قاعدين في الكنيسة وبنقول كلنا مؤمنين ومسكين في ربنا وكلنا نشكر ربنا. طيب لما تيجي ايام صعبة، كم واحد هيفضل يشكر؟ كم واحد هيفضل ماسك في ربنا؟ كم واحد مستعد يستحمل مهما كانت الظروف؟ هي دي بقى اللي هتورينا ان كان ده نبات في ارض طيبة جيدة ولا نبات في ارض صخرية ملوش عمق ملوش اصل. في واحد له اصل مهما جت عليه تجارب ثابت في ربنا، وفي واحد سطحي فتيجي التجربة تكشف انه ضعيف ما يستحملش. والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. وكلمة يختنقون دي انا شايف انها كلمة يعني بقت تنطبق تماما على الزمن بتاعنا. تقريبا يوميا اسمع واحد يقول انا مخنوق، مخنوق من الزحمة من المشاكل من المرور من الهوسة من القلق من الناس من، انما التعبير مخنوق ده بقى كتير قوي وينطبق تماما على الارض الشوكية. الشوك زي ما بيخنق النبات من تحت كده ويفطسه ويدبله يخليه مش لاقي نقطة مية يشربها. حوالينا كده هموم الحياة وغناها ولذات، يعني اللي عنده هم مخنوق، واللي عنده طموح زيادة وطمع برضو مخنوق، واللي عنده لذة مسيطرة عليه برضو مخنوق. ثلاث أنواع من الخنقة: واحد من الهم والمشاكل مخنوق، واحد من غنى العالم مخنوق. الغنى هنا مقصود بها الطمع فبيجري ومخنوق بالطمع بتاعه، واحد لذات الدنيا خنقاه، والثلاثة ما يطلعوش ثمر. مع ان قلبه طيب ويحب يسمع كلمة ربنا ولما يسمع يحاول يتجاوب، ما عدا ذلك هو مش وحش، انما للأسف النتيجة واحدة لانه ساب الحاجات دي تخنقه. واحد قال ايه؟ قال طب ما ده نصيب كل ارض، ده في ارض نصيبها كده وارض نصيبها كده. كل الكنيسة قالت له لا فيش حاجة اسمها كده. المثل ما يقصدش انه ده نصيب كل انسان، ده المثل بيفرجنا على انواع الاراضي وانت تختار تكون انهي ارض. اوعى تقول وانا ذنبي ايه ان انا طريق، لا، ده المثل بيتقال عشان تقول انا انفع اكون الارض الجيدة ولا لا. يقول لك تنفع طبعا، ما تسيبش نفسك مداس، ما تسيبش العصافير تلقط البذر اللي بينزل، ما تسيبش قلبك صخري صد، ما تسيبش الشوك حواليك يخلقك، ساعتها تبقى ارض جيدة. فاذا المثل مش متقال عشان مجرد انك تقول انا انهي ارض، انت كمان تقول ابقى الارض الجيدة ازاي، مطلوب اعمل ايه. يختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا. ما هو المحك في الآخر إيه؟ حتى لو النبات طلع شوية، خلي بالك كل مرحلة النبات أطول شوية. يعني الأرض اللي هي الطريق ما فيش ولا حاجة نبتت، الأرض الصخرية نبتت شوية واتحرقت، الأرض الشوكية نبتت أطول بس ما جابتش ثمر اتخنقت، الأرض الجيدة جابت ثمر. فحتى لو الواحد جوه الكنيسة ده مش هو المحك، المحك في الآخر في ثمر ولا لا. ايه الثمر؟ الثمر نقول في دقايق نوعين أساسيين: ثمر حياة شخصية، ثمرك انت، وثمر في المحيط اللي حواليك. يعني ايه الثمر؟ ببساطة هي نتيجة النبات، هي اهم حاجة في النبات، هي القطفة اللي هيقطفها ربنا. والكتاب يقول ثمر الروح محبة. انت انسان اناني، كلنا فينا حتة انانية، لكن لما تتغرس في ربنا وتشبع بربنا وترتوي بربنا ويطلع الشوك من حياتك والقلب الناشف ده والطريق السطحية دي، تلاقي في حاجة اسمها محبة. بقيت بتحب الناس قوي، تحب ربنا قوي، وناسي نفسك خالص. هي دي ثمرة بقى، دي يقطفها ربنا ويفرح بيه، فرح. كلنا للأسف مكتئبين بدرجات مختلفة. ليه؟ مش مغروسين كفاية. إنما بقى لما نبقى أرض جيدة ونشبع، تلاقي في فرح روحي دايما مبسوط. هي دي ثمرة. سلام، نفس الكلام، طول أناه، لطف، وداعة، إيمان. أو سماها القديس يوحنا المعمدان، اصنعوا أثمارا طليق بالتوبة. أنت تايب؟ طب ورينا. كنت بتحب الفلوس، الفلوس فين دلوقتي؟ تقول تحت رجلي، أديها لكل الناس ولا يهمنيش. أيوة كده، ده ثمر. ده لما تحولت من البخل إلى العطاء بقت ثمرة. لما تحولت من القسوة إلى المحبة والحنان على الناس بقت ثمرة. يبقى الثمرة هي تغيير حقيقي واضح في حياة الإنسان، يقطفه كده ربنا يفرح بيه، يقول أيوة فعلا النبات جاب نتيجة، مش منظر بس. النبات يفضل نبات لغاية ما يجيب ثمر. وما تنسوش ان ربنا لعن شجرة التين لانه ما لقاش فيها ثمر، انما كانت شجرة متكاملة وخضرة وجميلة، بس هو كان اهم حاجة عنده الثمر. والثمر كمان نوع تاني، انك تجيب ناس لربنا. الثمر لما تجيب واحد لربنا عايش في الخطية وترجعه لسكة التوبة، دي ثمرة قدام ربنا برضو جميلة قوي عند ربنا. الثمرة دي مش هتقدر تجيب الناس لربنا إلا لما تكون أنت كمان مغروس صح جوه ربنا. والذي في الأرض الجيدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. ده النوع بقى التمام. إيه ميزات النوع ده؟ أولا يسمع الكلمة. يبقى مجرد أن احنا قاعدين نسمع كلمة ربنا عملنا أول شرط، نشكر ربنا. ثاني شرط يحفظونها في قلب جيدا. يحفظونها، في ناس تقول أنا ما بعرفش أحفظ. مش لازم بالحرف، إنما مشغول بيها، مشغول بالكلمة. ما في واحد يقرأ الكلام زي الجرايد، وفي واحد يقعد يقلب الكلام في دماغه. يحفظ الكلمة في قلب جيد، مشغول بالموضوع، يفضل طول اليوم يفكر أنا أنهي نوع من الأراضي. ولو اكتشف ان ارض شوقية يفضل طول اليوم يصلي، شيل الشوك من حياتي يا رب، شيل الهم، شيل الغنى البطال، شيل لذات الدنيا. لو لقى نفسه قلبه عنيد شوية يقول له شيل الصخر. لو لقى نفسه سطحي خالص يقول له خليني يعني عميق شوية يا رب، بلاش السطحية اللي انا فيها دي. ومشغول بالموضوع. هنا اسمها يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد صالح. طب والثمر يجي امتى؟ طول بالك، يثمرون بالصبر. شاذ يقول طب ما انا عملت كل ده وبقيت اركز في الكلام واحفظ، ساعات احفظ صم انما لسه ما حصلش تغيير. نقول له الحكايه عاوزه ايه؟ عاوزه صبر. التغيير الروحي دايما عاوز صبر. اوعى تفتكر انك هتتغير في اسبوع ولا اتنين، دي عاوزه صبر. بس انت عليك تعمل الشغلانه دي، تقرا الكلمة، تسمع الكلمة وتقراها وتحفظها في قلب جيد صالح، وتجاهد. انت تجاهد انك تعيش الكلام، وشوية شوية تلاقي الثمر ابتدى يطلع في حياتك. لا إلهنا كل مجد وكرام الأب.